أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان مقتضى دليلي الحكمين المتزاحمين، من حيث أن القدرة هل هي قدرة عقلية ليست دخيلة في الملاك، أو قدرة شرعية دخيلة في الملاك. وقلنا أن الكلام يقع فيما إذا كان أحد الخطابين أخذ في لسانه، في لسان دليله، في لسانه قيد القدرة، والثاني لم يؤخذ. يعني الكلام فيما إذا كان قيد القدرة مأخوذا في لسان أحد الدليلين والآخر لم يؤخذ فيه قيد القدرة. هنا قلنا أن المعروف هو تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المأخوذ في لسان دليله قيد القدرة. الخطاب المطلق يقدم. قلنا هذا التقديم استدل له بأحد وجهين. تقدم الكلام عن الوجه الأول، انتهى الكلام عن الوجه الأول، وقلنا أنه غير تام. انتهى الكلام الوجه الثاني. وجه الثاني قلنا بأنه يتألف من مقدمتين، أو في قلنا فيه دعويان. الأولى هو أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية، ولو في الخطاب المقيد شرعية. هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية تقول بأن التزاحم إذا حصل بين خطابين وكان أحدهما مقيد بالقدرة الشرعية والآخر غير مقيد، قدم الثاني على الأول. يعني قدم الخطاب الغير المقيد بالقدرة الشرعية الذي لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية على الخطاب الذي أخذت فيه القدرة الشرعية. هذه الدعوة الثانية. كلام في الدعوة الأولى. الدعوة الأولى تحتاج إلى إثبات أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية، وأنها في الخطاب الذي أخذ في لسانه قيد القدرة أنها شنو؟ شرعية. فلا بد من إثبات كل منهما. كلامنا في الأول فعلا يعني في إثبات أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية ليست شرعية. كيف يمكن إثبات هذا؟ قلنا هذا له تقريبان. التقريب الأول ذكرناه في الدرس السابق، وهي مسألة التمسك بالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك. وأن تقييد المدلول المطابق للخطاب بالقدرة ما يلازم تقييد المدلول الالتزامي لها بماذا؟ بالقدرة. المدلول المطابق للخطاب هو التكليف، والمدلول الالتزامي له هو الملاك، وجود الملاك. التكليف مقيد بالقدرة بلا إشكال، لكن تقييد المدلول المطابق بالقدرة لا يلازم تقييد المدلول الالتزامي بالقدرة، فيبقى المدلول الالتزامي على إطلاقه وليس مقيدا بالقدرة، يعني ثابتا حتى في حال العجز. وهذا معنى ماذا؟ أن القدرة عقلية ليست دخيلة شنو؟ في الملاك. هذا التقريب الأول قلنا بأنه هذا مبني، أول ملاحظة عليه كانت بيناها في الدرس، أنه مبني على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، متابعة في الحجية. تابعة لها في أصل وجودها، لكن في الحجية متابعة. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، مو سقط أصل وجودها يعني ارتفعت نهائيا، لا، سقطت عن الحجية الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية تبقى على حجيتها، ماكو داعي لماذا الالتزام بسقوطها عن الحجية. هو مبني على هذا، فيقال في المقام أن الدلالة المطابقية على وجود التكليف سقطت في حال العجز، سقطت عن الحجية، سقطت عن الحجية في حال العجز. الدلالة الالتزامية على الملاك في حال العجز باقي على حالها ولا موجب لسقوطها. وأما إذا قلنا بالتبعية وأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، حينئذ لا يتم هذا التقريب. هاي الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، أن هذا التقريب أيضا مبني أيضا على أن يكون المقيد، أن يكون المقيد العقلي للخطاب اللي يوجب تقييده بالقدرة واللي يخرج منه صورة العجز، أن يكون هذا المقيد منفصل. التقريب مبني على افتراض أن المقيد العقلي الذي يوجب تقييد الخطاب بالقدرة والذي يخرج منه صورة العجز، أن يكون هذا المقيد مقيد منفصل لا متصل. هو مبني على هذا التقريب، هذا التقريب مبني على هذا، أن يكون منفصل عن الخطاب. ليش؟ لأنه إذا كان منفصل عن الخطاب فهو لا يهدم أصل ظهور الخطاب في المدلول المطابقي، وإنما يوجب سقوطه عن الحجية، كما هو الحال في كل المخصصات المنفصلة والقرائن المنفصلة، فإنها لا تهدم أصل الظهور وإنما توجب سقوطه عن الحجية. هاي فت قضية مسلمة. فإذا كان المقيد العقل اللبي منفصلا، حينئذ يأتي هذا التقريب، فيقال بأن هذا المقيد المنفصل لا يهدم أصل ظهور الخطاب في مدلول المطابق حتى في حالة العجز. أصل الظهور يبقى على حاله، وإنما يوجب سقوطه عن الحجية في حالة العجز، يسقط عن الحجية في حالة العجز. فظهور الخطاب في المدلول المطابقي عن التكليف ثابت حتى في حال العجز، أصل الظهور ثابت حتى في حال العجز، لكنه يسقط عن الحجية. حينئذ يجي هذا التقرير، يقول خب هذا المدلول المطابقي في حال العجز سقط عن الحجية، ماكو داعي أن يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية، لأن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية، الدلالة الالتزامية تبقى على حالها لأنها ليست تابعة لها في الحجية، فيبقى الخطاب حجة في مدلول الالتزامي. وهو شنو؟ وهو وجود الملاك حتى في حالة العجز، وهذا هو المطلوب. ليش النكتة؟ هي أن القرينة إذا كانت منفصلة، مقيد إذا كان منفصل، هو لا يهدم أصل الظهور وإنما يوجب سقوطه عن الحجية، فيتم هذا التقريب أو مثلا يكون له وجه. وأما إذا فرضنا أن هذا المقيد اللبي العقلي الموجب لاشتراط القدرة في الخطاب والموجب لإخراج صورة العجز عنه عن الخطاب، هذا المقيد اللبي العقلي متصل بالخطاب، متصل بالخطاب غير منفصل عنه. وإحنا ندري بأن المخصص القرينة إذا كانت متصلة فهي تهدم أصل الظهور، مو تسقطه عن الحجية، تهدم أصل الظهور. أصل الظهور لا ينعقد، أصل الظهور المنافي للقرينة لا ينعقد. وهذا معناه ماذا؟ أن هذا المخصص هذا المقيد اللب العقلي إذا كان متصلان فهو يسقط أصل ظهور الخطاب في مدلول المطابق في حالة العاجز، يسقط أصل الظهور في حالة العاجز، يعني الدلالة المطابقية أساسا لا تنعقد، لا تنعقد في حالة ماذا؟ في حالة العاجز. ليش؟ لأن المخصص والمقيد متصل بالكلام، فهو يمنع من انعقاد الظهور، يمنع من انعقاد الظهور، فلا يكون هناك فلا تنعقد الدلالة المطابقية في حالة العجز، يعني تسقط الدلالة المطابقية أساسا، مو هي موجودة ولكنها تسقط عن الحجية. لا، المقيد المتصل يمنع من انعقاد هذا الظهور، انعقاد هذه الدلالة، ماكو دلالة مطابقية. فإذا ماكو دلالة مطابقية كيف نثبت الدلالة الالتزامية؟ والحال أنه لا إشكال ولا خلاف في أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود، في أصل الوجود هي تابعة بلا إشكال، مسلم عند الجميع. وإنما الكلام ماذا؟ في تبعيتها لها في الحجية. أما في أصل الوجود لا إشكال أن الدلالة الالتزامية متفرعة في وجودها على الدلالة المطابقية، فإذا لم تكن هناك دلالة مطابقية لا تكون هناك دلالة التزامية. والمقيد اللبي الذي يوجب التقييد بالقدرة والذي يوجب إخراج صورة العجز، هذا المقيد اللبي إذا كان متصلا فهو يهدم أصل الدلالة المطابقية، يهدم أصل الدلالة المطابقية على ثبوت التكليف في حال العجز. بعد الخطاب ما يكون له ظهور في ثبوت التكليف في حالة العجز، حتى نقول أن هذا الظهور موجود، غاية الأمر أنه ليس حجة. خب، دلالة التزامية تبقى على حجيتها لأنها ليست تابعة له في الحجية. لا، أصلا أصل الظهور غير موجود، أصل ظهور الخطاب في ثبوت التكليف في حال العجز لا ينعقد، الخطاب لا ينعقد له ظهور في ثبوت التكليف في حال العجز. هذا معناه أنه دلالة المطابقية لا تنعقد على ثبوت التكليف في حال العجز، فإذا لم تكن هناك له دلالة مطابقية فكيف تثبت الدلالة الالتزامية؟ وحتى نثبت بها وجود الملاك في حالة العجز. والصحيح أن هذا المقيد العقلي الذي أوجب تقييد الخطاب بالقدرة وبالتالي إخراج صورة العجز، أن هذا المقيد العقلي هو من قبيل المقيدات المتصلة بالكلام، المتصلة بالكلام ليس مقيدا منفصلا. لماذا؟ لأنه الملاك في هذا الحكم العقلي بقبح تكليف العاجز هو المقيد العقلي، قبح تكليف العاجز الملاك به هو هذا، أنه أن كل خطاب هو لغرض تحريك المكلف نحو الامتثال، كل خطاب شرعي هو الغرض منه تحريك المكلف نحو الامتثال. ومن الواضح بأن هذا مقيد عقلا بماذا؟ بما إذا كان يمكن التحرك، إذا كان يمكن التحرك حينئذ الخطاب يكون معقول، لأنه يكون بداء التحريك. إذا كان التحرك ممكنا، أما إذا كان التحرك مستحيلا وكان المكلف غير قادر على الفعل ويستحيل أن يتحرك نحو إتيانه، فالخطاب لا يكون معقول حينئذ. هذا هو الوجه في ماذا؟ في حكم العقل بقبح تكليف العاجز. هذا واضح أنه يشكل قرينة متصلة بالكلام، قضية بديهية واضحة واضحة، فتكون بمثابة القرينة المتصلة بالكلام. فإذا كانت بمثابة القرينة المتصلة بالكلام حينئذ لا يتم هذا التقريب، حتى لو قلنا بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، حتى لو قلنا بأنها غير تابعة، مع ذلك لا يتم هذا التقريب. لماذا؟ لأنه مبني كما قلنا على أن يكون المقيد اللمبي العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل عن قبح تكليف الحاجز، أن يكون هذا المقيد منفصل مو متصل بالخطاب. وقد عرفت بأن الظاهر أنه هو متصل، يعني بمثابة المقيد والمخصص المتصل. هذه هي الملاحظة الثانية على هذا التقريب. التقريب الثاني لإثبات أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية، كلامنا في هذا. التقريب الثاني هو اللي ذكر المحقق النايني كما في أجود التقريرات في الجزء الثاني من الطبعة الجديدة في صفحة 28. حاصل ما ذكره هو هاي، يعني يرجع إلى دعوة إمكان التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك لإثبات وجود الملاك في تمام الحالات ومنها حالة العجز عن الفعل. هذا يرجع إلى هذا، أنه يمكن التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك، مو بلحاظ التكليف، بلحاظ الملاك، لإثبات أن الملاك ثابت في جميع الحالات. نتمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك فنثبت الملاك في جميع الحالات حتى في حالة العجز، وهذا هو المطلوب. يعني نقول أنه حتى في حالة العجز الملاك موجود، يعني أن القدرة ليست دخيلة في الملاك فتكون عقلية، فتكون القدرة عقلية وهو المطلوب. ذكر قدس سره في مقام توضيحه، ذكر هذا الشيء، ذكر بأن الكلام ذكر بأنه تارة نفترض أن متعلق الطلب اللي هو يعبر عنه بالمادة، متعلق الطلب أفرض أنقذ الإنقاذ، صلي الصلاة، هاي المادة اللي هي متعلقة شنو؟ متعلقة الطلب، يتعلق بها الطلب. أن متعلق الطلب تارة يكون مقيدا بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلق الطلب، وأخرى يكون مقيدا متعلق الطلب المادة مقيدا بالقدرة في مرتبة متأخرة عن من متأخر عن الطلب. كلامنا ليس في الأول، كلامنا ليس في ما إذا كان متعلق الطلب مقيد بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلق الطلب. يعني هذا يعني احنا نتكلم في الخطاب المطلق، كلامنا هذا ننسى، قاعد نتكلم عن واجبين تزاحما، كان أحدهما خطاب أحدهما أخذ في لسانه قيد القدرة والآخر مطلق. احنا فعلا كلامنا في الخطاب المطلق، نريد نشوف أنه نريد نثبت بأن القدرة فيه عقلية ليست دخيلة في الملاك. إذن احنا نتكلم في الخطاب المطلق، يعني في الخطاب الذي لم تؤخذ فيه القدرة وإنما القدرة تكون مأخوذة فيه بافتراض تعلق الطلب به. لاحظتوا أكو فرق بين أن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هاي استطاعة وقدرة مأخوذة في ماذا؟ في متعلق الطلب. هذا المعنى ماذا؟ معنى أن المادة متعلق الطلب مقيد بالقدرة في مرتبة سابقة على ماذا؟ على الطلب، في مرتبة سابقة على الطلب المادة مقيدة بالقدرة. احنا كلامنا مو في هذا، كلامنا في الخطاب المطلق الذي لم تؤخذ فيه القدرة، وإنما القدرة يكون يعني وإنما يكون متعلق الطلب فيه مقيد بالقدرة باعتبار تعلق الطلب. هذا وين يكون؟ فيما إذا كان التقييد بالقدرة ناشئ من ماذا؟ من حكم العقل بقبح تكليف العاجز مثلا. أكو فرق بين أن يكون التقييد بالقدرة ناشئ من أخذ القدرة في الخطاب، هذا مو محل كلامنا، يعني نتكلم في الكتاب المطلق، وبين أن تكون القدرة مأخوذة ببرهان قبح تكليف العاجز. فيكون اعتبار القدرة في هذا الخطاب باعتبار التعلق التكليف بالمادة، مو أن المادة في مرتبة سابقة على تعلق التكليف هي مقيدة بالقدرة، وإنما تكون مقيدة بالقدرة المادة باعتبار تعلق التكليف بها، تعلق التكليف بها إذن يعتبر فيها ماذا؟ القدرة. إذن تكون المتعلق التكليف مخصوص بماذا؟ بالحصة المقدورة لاستحالة تكليف ماذا؟ تكليف العاجز. يقول هنا يكون متعلق الطلب يعني المادة في المرتبة السابقة على عروض الطلب، في المرتبة السابقة على عروض الطلب اللي هي مرتبة اقتضاء المادة لتعلق الطلب بها، اقتضاء تعلق الطلب بها، أو بعبارة أخرى هي مرتبة الملاك، مرتبة أن هذا الفعل واجد للملاك، هاي المرتبة، المرتبة السابقة على عروض الطلب وتعلق الطلب، يعني الفعل قبل أن يتعلق الطلب به هو واجد للملاك، ولأنه واجد للملاك هو يكون مقتضي لتعلق الطلب به فيتعلق به الطلب. في هاي المرتبة اللي هي أسبق من عروض الطلب، في المرتبة السابقة على عروض الطلب اللي هي المرتبة وجدان الفعل للملاك، مرتبة الاقتضاء كما قلنا، في هذه المرتبة المادة ومتعلق الطلب مطلق ليس مقيدا بالقدرة. نعم التقييد بالقدرة يكون في مرحلة لاحقة، يعني في مرحلة عروض الطلب يكون التقييد بماذا؟ بالقدرة. ومن الواضح بأن التقييد بالقدرة في مرحلة لاحقة، يعني في مرحلة عروض الطلب، لا يعقل أن يكون تقييدا في مرحلة سابقة عليه. يكون تقييد في مرحلة سابقة عليه، هذا تقييد في مرحلة عروض الطلب. في مرحلة عروض الطلب يقول لا بد من تقييده بالقدرة، لأن الطلب من العاجز محال، فلا بد من تقييده بماذا؟ بالقدرة. هذا التقييد اللي يحصل في مرحلة عروض الطلب لا يمكن أن يكون تقييدا في مرحلة سابقة على ذلك. إذن في مرحلة الملاك، في مرحلة الاقتضاء، يعني اقتضاء الفعل لتعلق الأمر به، في هاي المرحلة متعلق الطلب المادة مطلقة ليست مقيدة بالقدرة، المادة مطلقة. إذن المادة التي يعرض عليها الطلب قبل عروض الطلب وفي مرتبة سابقة عليه اللي هي مرتبة كما قلنا مرتبة الاقتضاء ومرتبة وجدان الفعل للملاك، أن هاي المادة يثبت فيها الملاك متعلق الطلب، يعني يكون الملاك ثابتا فيه مطلقا في جميع الحالات حتى في حالة العجز، حتى في حالة العجز. جاء الطلب بعد ذلك، جاء الطلب العقل هم يجي يحكم بقبح تكليف شنو العاجز، بقبح تكليف العاجز. هذا الحكم العقلي يوجب تقييد المادة بلحاظ التكليف، غاية ما يجيبه هذا، يقول أن التكليف ما يعقل أن يبقى مطلق، في جميع الحالات حتى حالة العجز، لا، لابد من تقييده بحال القدرة. يعني هو مفاد هذا الحكم العقلي هو قبح تكليف العاجز، فما يوجبه هو تقييد التكليف بالقدرة ومنع إطلاق المادة بلحاظ التكليف لحالة العاجز، هذا ما يوجبه إطلاق المادة بلحاظ الملاك. يبقى على حالة ماكو موجب لرفع اليد عنه، ماكو موجب لرفع اليد عنه، ما اجى عليه تقييد، تقييد اجى على المادة بلحاظ التكليف. فيقول بأنه ما يعقل أن تكون المادة مطلقة بلحاظ التكليف، بمعنى أن التكليف يثبت للمادة في جميع حالاتها، يعني في حالتي العجز والقدرة. يقول هذا مو معقول، فلا بد من تقييد إطلاق المادة بلحاظ التكليف. واختصاص التكليف بحالة القدرة. وأما إطلاق المادة بلحاظ الملاك فهذا يبقى على حاله، حتى يبقى على حاله ويكون ثابت ويثبت لنا هذا الإطلاق، ثبت لنا الملاك في جميع الحالات حتى في حالة العجز، وهذا معناه أن القدرة ليست دخيلة في الملاك، يعني أنها عقلية. هذا هو التقريب الثاني الذي ذكره المحقق النائيني. نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.